السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم من وراء حجاب. أسعد فيه أن أكون مع حضراتكم وأتناول فيه مع حضراتكم موضوعا من الأهمية بمكان. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية موضوع خطير جدا وقضية معاصرة ومهددة للمجتمع، ألا وهي قضية العنوسة. وإن شاء الله تعالى سنتناول اليوم أو هذه الليلة موضوعا هو برضو من الأهمية بمكان، لما فيه من تفاصيل كثيرة جدا، من أمور لابد من إيضاحها. وأنا يعني أفاجئكم بأن خطابي في هذه الحلقة للمستمع الأول لهذه الحلقة ألا وهي المرأة. أنا أتيت مدافعا في هذه الحلقة عن تشريع إلهي محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عن موضوع خطير جدا، موضوع هو حل لقضية العنوسة من ضمن الحلول، موضوع التعدد. ويسعدني إن شاء الله ألا أكون وحدي في هذا الأمر، كما عهدنا إن شاء الله في الحلقة السابقة وبقية الحلقات أن يكون معي أخي وصديقي فضيلة الشيخ محمد الكردي. نتناول هذا الموضوع. مرحبا شيخنا.
أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للحلقة السابقة صدى جيد، ويعني كثير من الناس يعني اتصلوا والأصدقاء والأحباب وهنؤونا على الحلقة، وإن كان الوقت كان أقصر من هذا الموضوع الخطير جدا والذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية والعربية. المرة اللي فاتت لما تكلمنا على العنوسة دكتور محمود، يعني قلنا ان هناك نتائج لهذه العنوسة او هذه المشكلة اللي بتعاني منها المجتمعات ولابد لها من حل، وكان هناك عدة حلول. طبعا اهم حل فيها تيسير الزواج، ده حل اساسي جدا، لابد اولياء الامور ان يتقوا الله تبارك وتعالى وييسروا على الشباب، ولا يجعلوا من مسألة الدراسة ولا مسألة الوظيفة عائقا يمنع من التزويج، كما انهم يعني لا يمنعوا الشباب من التزويج. إذا كان الشاب غير قادر على أنه يجيب مثلا شقة بعدد من الحجرات، أو شقة إيجار قديم، أو شقة تمليك، أو يجيب شبكة بقد كده، أو يجيب عفش بقد كده، لابد أن ييسروا أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. أيضا لابد أن المجتمعات تعمل على تشغيل الشباب، وأن هم لابد أن يكون هناك قضاء على البطالة، قضاء على المشكلات اللي بيقابلها الشاب الذي يمنعه بسببها من أنه يتزوج أو يتقدم للآنسة.
احنا عايزين النهارده
قلنا برضو ان التعدد
نبين للناس ان موضوع النهارده هو حل من ضمن الحلول، بل هو اهم هذه الحلول. احنا عايزين بس عشان نطمئن الساده المشاهدين والمشاهدات ان احنا نبين لهم ايه المحاور ان شاء الله اللي هتكون معانا في الحلقه بتاعتنا، الاسئله المطروحه اللي بتتقال لكل حد وبيتسال فيها اي شيخ، واحنا دلوقتي عايزين نطرحها برضو قدام الساده المشاهدين، ونبدا ان احنا قبل ما نجاوب عليها ان شاء الله نفكرهم بموضوعنا الحلقة اللي فاتت بالإحصائيات اللي احنا ذكرناها في الحلقة اللي فاتت. النهاردة يا شيخنا ممكن نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. السؤال الأول بيقول هل التعدد شرع شرعه الله عز وجل؟
لا، أنا قبل هذا السؤال أنا عايز أنبه المشاهد إلى أن التعدد ليس مشكلة بل هو حل للمشكلة.
جميل.
لابد أن ننظر للتعدد على أنه حل للمشكلة وليس مشكلة. زي ما تفضلت حضرتك، هل هو فعلا شرع ولا لا؟ بالتأكيد شرع الله تبارك وتعالى. طب التعدد ليه ضوابط بقى وشروط، ولا الباب مفتوح لمن يريد أن يعدد دون أي شرط ودون أي ضابط؟
ما هي هذه الضوابط وهذه الشروط؟ أكيد سؤال مهم جدا ولابد أن الناس تعرف.
طبعا، وبرضه نفس الكلام، احنا لازم الناس تعرف هل التعدد ظلم المرأة، ولا التعدد ده جاي علشان خاطر ينصف المرأة ويعطيها حق من حقوقها الفطرية والإنسانية.
طيب، هل الإسلام وحده هو الدين الذي جاء وشرع هذه القضية، قضية التعدد، أم أن غيره من الأديان قد شرعوا؟
وعايزين نعرف برضو إيه فوائد التعدد، هل التعدد فوائد ولا لا؟
وطبعا بيقولوا في إعجاز علمي في هذا الأمر، هل فعلا في إعجاز علمي في موضوع التعدد؟
وإحنا محتاجين الرجل اللي مقبل على التعدد وهو عنده الشروط والضوابط التي اشترطها الإسلام، إنه لابد أن يجمع بين عدة نصائح حتى يستطيع أن يوازن بين الحقوق والواجبات مع كل زوجاته.
حاجات كتير النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها معاكم، ولكن خليكم معانا نعرض بس على حضراتكم ونفكركم إن إحنا جايين نحل مشكلة، والحلقة اللي فاتت كان معانا مشكلة كبيرة جدا، المشكلة كان اسمها العنوسة أو تأخر الزواج. وعشان نفكر حضراتكم بأصل هذه المشكلة خلونا نشوف إحصائية كده ونفكركم بس بالأرقام بمدى خطورة هذه المشكلة ومدى انتشارها في هذا المجتمع. خلونا نشوف الإحصائية وحنرجع نكمل مع حضراتكم موضوعنا المهم.
شبح يطارد الفتيات خاصة في الوطن العربي، ونتيجة لغياب إحصائية حديثة ودقيقة عن ظاهرة العنوسة، أثارت إحصائية قامت بها إذاعة هولندا العالمية جدلا واسعا لنشرها خارطة توضح العنوسة في الوطن العربي. وكان انتشار العنوسة بين الفتيات في عمر الزواج في الوطن العربي على النحو التالي: السعودية 45%، الأردن 45%، سوريا 70%، السودان 20%، العراق 70%، البحرين 25%، الكويت 14%، مصر 40%، اليمن 35%، الإمارات 70%، المغرب 40%، قطر 35%، لبنان 85%، الجزائر 51%، تونس 62%، ليبيا 35%، وأخيرا فلسطين 7%.
سبحان الله، يعني زي ما قلنا برضو في الحلقة اللي فاتت، أعلى نسبة موجودة في لبنان وأقل نسبة موجودة في فلسطين، وزي ما انت شفت بقية الدول الأمر فعلا جد خطير. الموضوع خطير يا شيخ محمد، لدرجة ان احنا عايزين يعني نبين للناس ان في حلول لهذه المشكلة الكبيرة، ولكن احنا جايين هنتكلم في حل واحد النهاردة، ونبين برضو قبل ما نبدأ في الموضوع بتاعنا ان في حلول كتيرة جدا. عشان خاطر انا عايز خطاب حضرتك يكون للبنت اللي هي وصلت لمرحلة من اليأس او من الكمد والحزن بسبب هذه المشكلة، ممكن نقول لها ايه في موضوع العنوسة؟
اهم حل انه لابد من التيسير. جميل. تيسير الولي الامر على المتقدم دوت عند زواجه، تيسير من البنت في شروطها وتجديدها في المواصفات اللي عايزاها في فارس أحلامها أو في زوج المستقبل. لو يسرنا هذه الشروط وجعلناها شرط أساسي، الدين، والدين هو المعاملة وليس مظهرا فقط، الدين المعاملة، إذا كان قد توفر فيه الدين خلاص الأمور كلها.
إيه المحصلة يا شيخ محمد؟ يعني لما نيجي نتكلم ونقول الدين، إحنا بنتكلم وبنقول الدين والأخلاق مش المظهر وبس، لا، احنا عايزين نحصل البركة في بيوتنا. زي ما احنا شايفين كده البيوت بتخرب للأسف، نسب الطلاق ارتفعت جدا ومشاكل البيوت بقت فظيعة.
لان
الاحصائيات
ليه بنقول الدين؟ الدين بيعمل على الرضا بالقليل، بيعمل على الاقتصاد.
جميل.
بيعمل على الحب والمودة، بيؤدي الى التعاون والبر والتقوى، بيؤدي الى اللجوء الى الله تبارك وتعالى في المشكلات، بيؤدي ان المرأة ما تنظرش الى غيرها من النساء بل ترضى بما قسم الله لها. هذا الدين الذي يجعل الحياة الزوجية في غاية من البساطة وفي نفس الوقت في غاية من الاستقرار.
طب احنا عايزين يا شيخ محمد ان احنا نوجه يعني نصيحة للمجتمع، لأولياء الامور، للبنت نفسها، للشباب، في ملخص سريع عشان نقدر ان احنا نبدأ نعالج القضية بتاعتنا او مشكلة العنوسة بحل اخترناه النهاردة ويا رب نوفق فيه اللي هو موضوع التعدد. نحب تقول لهم ايه؟
الاول لابد من نرجع بالزواج الى يسري وبساطتي.
ده كلام لاولياء الامور.
لاولياء الامور.
جميل.
الامر الثاني ان البنت لا تشترط في الرجل اكثر مما يقيم اود الحياه، يعني يجعل في حياه زوجيه مستقره وجيده.
نعم.
الامر الثالث المجتمع لازم يتعاون على هذا بان هو لا ينظر الى مساله التفاخر، هو جاب لك قد ايه، هو جاب لك شبكة بكام، هو جاب لك عفشة قد ايه، او يتظاهروا بهذه الاشياء قدام الايه الاقارب، لان كل الكلام ده بيجعل كثير من البنات وكثير من اولياء الامور يرفضوا كثير من العرسان المناسبين بسبب قلة ما في يده او بسبب فقره. وقد قال الله تبارك وتعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
أنا شايف يا شيخ محمد أن برضو البنت لابد من النصح والإرشاد ليها في أن هي ما تقدمش موضوع التعليم على موضوع الإيه، أن هي تؤجل الزواج، ما تشترطش وتقول أنا لازم أكمل الدراسات العليا وأن أنا في إيه المانع أن أنت تكملي دراستك وفي نفس الوقت إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني أنا شايف النبرة العالية اللي أصبحت موجودة، منع الزواج المبكر، الخوف من تزويج البنات في سن صغيرة، ان البنت لابد ان هي تكون لها شخصية ويكون لها ذمة مالية وتعمل مستقبل عشان خاطر تاخد واحد صاحب مكانة مرموقة ومكانة اجتماعية. انا شايف ان دي مقيدات بصراحة بتظلم البنت. انا سمعت مقولة قالت فيها دكتورة حصلت على شهادات الدكتوراه، مش دكتوراه واحدة، اكتر من دكتوراه، قالت خذوا شهاداتي كلها واسمعوني كلمة ماما.
حقيقي يعني هذه هذا الأمر الفطري نحن لا نراعيه والمجتمعات لا تراعيه، بينظروا دائما للماديات للأسف الشديد، وهذا هو قصد أعداء الإنسانية وقصد أعداء المرأة أنها تظل سلعة يعني يتناولونها دون أي ضابط. أما الإسلام فقد حافظ على المرأة وعظمها ومجلها وجعلها زوجة وجعلها أما وأختا وبنتا ورعاها ورعى كل مصالحها. حينما شرع الإسلام التعدد هو لم يأمر به، الإسلام لم يأمر بالتعدد ولم يأتي بالتعدد، الإسلام جاء بتحديد الزوجات.
صحيح.
هذا الكلام الذي يعني يظنه الناس دائما أن الإسلام هو اللي جه بتعدد الزوجات، هذا كذب على الإسلام. الإسلام جاء بتحديد الزواج. قبل الإسلام كان الرجل يتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين. فين الكلام ده يا شيخ محمد؟ موجود. يعني سيدنا داود كان معاه 99 امرأة وأتمهم بالمئة، سيدنا سليمان كان معاه 1000 امرأة 300 أمة و700 حرة، سيدنا إبراهيم كان معاه زوجتين، سيدنا يعقوب كان معاه زوجتين وغيره وغيره، سيدنا موسى عليه السلام كان معاه زوجتين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج كان على عادة قومه تزوج، ولما جاء الإسلام بتحديد الزوجات أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجمع الرجل تحته إلا 4 زوجات، وقد خص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يطلق إحدى واحدة من زوجاته. هذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأن لها أسباب في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.
يعني أقدر أقول أن التعدد يعني لم يشرعه الإسلام، وإنما أصلا كان موجودا، بس جه الإسلام وقنن الموضوع وحط له ضوابط وشروط. يعني كان الواحد بدل ما كان يتجوز 40 و50 أو يكون تحت إيده 10 من النسوة، لا الإسلام قال له 4 فقط ولا تكثر من، يعني ما تقدرش ان انت تتعدى هذا العدد. الإسلام قال في الاصل واحدة، وان اردت ان تعدد 4
لابد
يعني
ان تكون عادلة.
ايوة نعم. ما هي احنا لسه هنتكلم بقى في الضوابط وفي الشروط، لكن انا بقول ان الاسلام قنن الموضوع. لكن التعدد شرع شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه، وكما تفضل الشيخ محمد وذكر ان الامر فعلا كان موجود قديما وذكر لنا بعض الامثله اللي احنا هنأكد عليها تاني. ولكن انا عايز اقول ايه ممكن تكون الضوابط والشروط المقيده للرجل في هذه المساله. قبل ما نبدا في الحته دي يا شيخ محمد عايز اقول واكرر، انا جاي بموضوع النهارده او احنا ان شاء الله جايين موضوع النهارده عشان اعاده صيانه المجتمع، اعاده صيانه المجتمع، وانا اخاطب المراه في المقام الاول عشان خاطر انا شايف ان الرجل ما عندوش مانع، الرجل بالنسبه له الموضوع يعني مفرح جدا
جاي على
وجاي على هواه. انا مش بكلم الرجل، انا بكلم المراه. انا مش جاي اقنعك بمساله، ولكن جاي اقول لك ان ده حل من ضمن الحلول اللي احنا طرحناها وليها ضوابط وايه شروط. ممكن تكون ايه الشروط والضوابط؟
شرطين اتنين
اتفضل.
لا اكثر من ذلك. الشرط الاول هو العدل. الشرط الثاني القدره على النفقه والقيام باعباء الزواج.
يعني
هذا شرطين اتنين فقط.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر.
نعم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم.
هذا شرط الإيه؟ الباءة.
نعم.
لابد أن يكون له القدرة، سواء بقى القدرة الجنسية أو القدرة الجنسية أو المادية أو القدرة الجنسية والمادية معا.
نعم.
الشرط الثاني ربنا شرطه في الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
جميل.
أو ما ملكت أيمانكم. إذا خوفوا يعني هنا الخوف ده معناها أنه إيه؟ يغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يعدل مع زوجتي أو مع أكثر من زوجة، فعند ذلك يحرم عليه أن يتزوج، لأن التعدد له نفس الأحكام الخمسة الشرعية، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو مكروه، منه ما هو حرام.
نعم. ومباح.
ومنه ما هو مباح. نعم. أصل فيه الإباحة.
نعم.
أصل فيه الإباحة.
صحيح.
إذن الشرطين اثنين فقط هم دول اللي شرطهم الإسلام للرجل كي يعدي.
جميل. وأنا شايف إن لو قيد الرجل بهذه الشروط أعتقد مش هيكون في أي ظلم للمرأة. بمعنى إن الراجل المفروض إن هو يكون شايف نفسه مؤهل لهذا الأمر، وشايف نفسه إن هو ضرورة بالنسبة له هذا الأمر، وشايف إن الأمر أصبح فعلا علاج لمشكلة، والموضوع مش موضوع يعني زي ما بيصوروا بعض الإعلام ويجيبوا إن الرجل لابد إن هو يكون طالما معاه فلوس يتزوج براحته، يتجوز ويطلق زي ما هو عايز، هو ده الامتهان بعينه. لكن الأمر لو قنن بهذه الضوابط القدرة مع العدل أكيد مش هيكون في ظلم للمرأة.
أكيد. أنا شايف كده. بس أنا خايف جدا إن الناس بتضع أو بتدعي على الله وعلى رسوله شروطا ليست موجودة.
نعم.
وهذه الشروط إنما وضعوها لإرضاء المرأة على حساب المجتمع وعلى حساب المرأة في نفس الوقت. يعني كان يقول مثلا إيه؟
لا أنا عايز أقول طالما ذكرنا المجتمع أنا عايز بقى أبين وأوضح للناس رؤية ونظرة المجتمع لمسألة التعدد عموما، إن بيبصلها من أي زاوية.
المجتمع مجتمعين، مجتمع منضبط بشرع الله تبارك وتعالى فسينظر إلى التعدد على إنه شريعة ولا بد أن تحترم ولا بد أن توضع في موضعها الذي شرعه الله من المبادئ والشروط بتاعتها. وفي مجتمع منفلت عن الشريعة فده هتلاقيه حرب على التعدد. ليه؟ لبرضو لإرضاء المرأة لحاجة في نفس هؤلاء الذين يدافعون عن المرأة. فكثير بل كل من يدافعون عن المرأة ويدعون أنهم يبحثون عن حريتها في الحقيقة أنهم يحولونها إلى سلعة ممتهنة لا قيمة لها. أما الإسلام فقد جاء وحفظ على المرأة. إزاي تقول لي الكلام دوت لما التعدد ده تجيب امرأة واثنين وثلاثة وأربعة وتقول ده مش امتهان للمرأة؟ لا، ده أنا حينما عدد أو حينما أمر الإسلام أو شرع الإسلام التعدد إنما شرعه حفاظا على المرأة التي ليس لها زوج من أرملة أو مطلقة أو آنسة قد بلغت سنا لا يرغب فيها الشباب في هذا الوقت. فالإسلام جاء بالتعدد لحماية هذه المرأة واللي تمثل يعني 75%. لو فرضنا أن عندنا 100% من النساء، 25% في سن الزواج و 25% أو 50% فوق سن الزواج و 25% مطلقات وأرامل. أصبح اللي عندنا اللي هم فوق سن الزواج اللي هم بنسميهم عانسات والمطلقات والأرامل 75% من النساء اللي هم يجب أن يتزوج.
مش عايزين
احنا كده ظلمنا المجتمع.
مش عايزين نغفل برضو أن التعدد جاء علاج لبعض الحالات الزوجية زي مرض الزوجة مثلا. لو الزوجة مريضة أو الزوجة لم تنجب ساعتها أنا شايف أن التعدد بيكون حل. يعني اسمعيني وقولي لي رأيك وعايزك تجاوبي وأنا مش هسمعك طبعا، ولكن لو لم تنجبي مثلا أو أنت مصابة بمرض معين وقدامك خيار من اثنين، إن الزوج يعني يبقي عليك كزوجة ولك من الحقوق ولك من الواجبات ولك كل شيء كفله لك الشرع والإسلام، والخيار الثاني إن هو يطلقك ومن حقه إن هو يتجوز واحدة، عايز واحدة صحيحة، عايز واحدة تجيب له الولد، ويمكن احنا كشرقيين عموما سيبكوا بقى من خلونا في الواقع كشرقيين محتاجين ان الواحد يتجوز ويبقى عنده العزوه وكذا، تختاري ايه؟ هنبص نلاقي ان التعدد حل لبعض الحالات الزوجيه زي مرض الزوجه، او لو عايز اسال المطلقه والارمله واقول لها لو فرض مثلا ان انت بقيتي مطلقه او ارمله وقالوا لك التعدد حل هتقبلي بيه ولا لا؟ انت عشان زوجه ويمكن انت الزوجه الاولى والوحيده هتقولي لا انا ارفض. طيب ماذا لو كنت مطلقه او ارمله؟ ساعتها لو عرض عليك الزواج الثاني او التعدد اقصد ان انت تكوني زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه، اكيد هتلاقي ان الامر ده وده واقع. انا مش بقول كلام مش جايبه من كيسي ولكنه كلام من الواقع. انا شايف ان ده واقع بنعيشه، ونساء بتعرض المساله، ويمكن اقربها في الحلقه اللي فاتت يا شيخ محمد لو تتذكر اخت اتصلت بينا وقالت حطوا لنا علاج، انا عايز علاج، سمعوني علاج. فده معناه يعني يمكن انا لو صرحت اكتر من كده اقول ان في بعض النساء بيقولوا ارجوكم اوجدوا لنا علاج حتى لا نضطر الى امر اخر الله اعلم به، زي موضوع الخيانه الزوجيه يا شيخ محمد. انت شايف ان هو منتشر كتير جدا بل في بعض طوائف المجتمع أو بعض الناس في المجتمع أو بعض النساء في المجتمع بتقول لا أنا أفضل زوجي يقوم بالخيانة الزوجية أفضل من الجوز علي.
هذا كثير قد سمعناه من نساء كثيرات، لو أنه خانني هقول لك أهو مرة وهيرجع لي تاني وسامحه فيها ومرة واثنين وثلاثة وعشر، أما الجوز علي لا. هذا طبعا بلا شك زي ما قلت لك ده مجتمع أو دي يعني شخصية لا تحب أو لا ترغب في أن تطبق وتستسلم لشرع الله تبارك وتعالى. يعني بنقول إن المرأة التي ترضى بالخيانة الزوجية ولا ترضى بالتعدد هذه امرأة تحب نفسها وعندها نوع من الأنانية وعندها نوع من الرضا بالفاحشة والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى مصيبة كبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا وقعت الخطيئة في أرض فكان الذي يعني شاهدها وكرهها كمن لم يكن كمن لم يشهدها، وكان الذي لم يشهدها ورضيها كان كمن شهدها. فالمرأة اللي تقول أنا لو زوجي يعني زنى ولم يتزوج علي أنا أرضى بذلك، هذه وقعت في مصيبة كبرى، قد استحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى ورضيت بالفاحشة وهذه على خطر عظيم.
وشرعنا يا شيخ محمد لا يريد للمرأة أن تكون عشيقة، ولكن شرعنا يريد للمرأة أن تكون زوجة لها كامل الحقوق وكامل الواجبات، مصونة عفيفة، أفضل لها من أن تكون عشيقة أو أن يسود الفساد في المجتمع وتنتشر الفاحشة. بس لو جينا بقى الكلام واقعي أكتر واقعية، وأنا عايز يعني الحلقة دي يا شيخ محمد يكون فيها صراحة جديدة جدا، بعض الملتزمات، يعني لو زوجتي وزوجتك، وطبعا الزوجة الملتزمة أكيد لها رأي، الزوجة الملتزمة هل بتقبل بهذا الأمر؟
في نسبة بتقبل، نعم.
طيب أنا أقول لو كانت الزوجة يا شيخ محمد ما كانتش تعمل مشكلة ورا الموضوع ده،
يعني أنا بقول أقبل
ما تبقاش امرأة.
أنا بقول تقبل مش معناه أنها لا تغار.
طيب خلينا ناخد اتصال ده ونرجع نتكلم، لان الحته دي انا عايز اركز عليها. مين معنا؟ استاذ حنان السلام عليكم.
انا كنت كلمتك الاسبوع اللي فات مع الشيخ وقلت لك انا مريت بالمرحلتين العنوسه والطلاق.
نعم.
انا كنت بسمع الشيخ من شويه بيقول التسهيل في امر الزواج والتعدد لشرطين، القدره والقدره سواء صحيه او جنسيه او العادي ماشي. طب هي كيف تعرف منين القدرة دي؟ يعني أنا تزوجت واحد يعني كان مفروض إن هو قدام الناس كلها يعني الراجل اللي محصلش يعني راجل يعني مجرد ما اتجوزته مراته قومت الدنيا وما عادتهاش. أنا عايز أقول لك إحنا ما عدناش 9 شهور متجوزين وطلقني عشان هو مش قادر يقف قصادها ماشي. فبالتالي صدر للمجتمع حالة جديدة بعد ما كانت واحدة عينس زي ما بيقولوا زي ما هم بيقولوا الناس كلها، دخلها في تجربة خلتها تطلع بحالة نفسية مش مظبوطة الحمد لله على كل حال. أول حاجة. ثاني حاجة الواحدة التعدد اللي حضرتك بتقول عليه اللي أنا كنت بقول إن هو حل فعلا لمشاكل كتير وكنت موافقة زي ما أنت بتقول كده، وكنت بقول لو أي واحدة ست حطت مكانها حطت نفسها مكان المطلقة أو مكان البنت دي اللي سنها كبر وما تزوجتش هتعمل إيه. أنا دلوقتي بقول إن التعدد ده أصبح يعني مش هو الحل. ليه؟ لأن البنت بتتجوز وبعد كده بيطلع الشخص اللي هي بتتجوزه غير خالص خالص ما هو باين أو ما هو واضح قدام الناس.
جميل. أنا معاك يا أستاذة حنان، رسالة حضرتك وصلت وسؤالك واضح جدا وفعلا سؤال يعني كان لابد منه، بس يمكن انا برضو هرد على حضرتك وحسيب برضو الشيخ محمد يتكلم معاكي. انا شايف ان ممكن تكون التجربة الفردية يعني مش قاعدة عامة، يعني التجارب الشخصية ليست بقاعدة عامة، ما ينفعش ان احنا نجيب نموذج ونبني عليه حل كبير زي الموضوع حلقتنا النهاردة. انا بقول ان الموضوع فيه يعني ناخذ بالايه نشوف
القواعد العامة
نشوف القواعد العامة نستخير ربنا سبحانه وتعالى ونستشير الناس ونسأل ونشوف ونعمل اللي علينا، وده قدر وده رزق. مسألة الزواج رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما أدراني إن زوجتي هتكون زوجة صالحة، أنا بأبتغي فيها الشروط اللي الإسلام وضعها وهي كذلك تبتغي وترجو مني أن يكون في الشروط اللي الإسلام حددها ونحن نعيش بهذه النية مع بعض، وإن صدق والله ربنا هيصلح الحال. ولكن ما ينفعش أجيب نموذج وأقول على أساس النموذج ده أو المشكلة دي أو فلان اللي أنا أعرفه أو فلان اللي هي فشلت في الزواج أجي أقول بناء عليه أنا مش هخوض التجربة خالص وأفند هذه القضية قضية التعدد بسبب نموذج. أنا شايف أن ده ممكن يكون حاجة فردية شخصية ما يبناش عليها أبدا حل شرعي فرضه الله تبارك وتعالى وشرعه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ناجح جدا في مجتمعات كثيرة جدا. ما أنا ممكن أقول لك نموذج ناجح جدا في هذا الأمر ونستشهد به، ولكن لكل قاعدة أو كل مشكلة لها خصوصية. ولا أنت رأيك شيخ؟
أكيد طبعا. هو طبعا الأخت الكريمة حينما تزوجت هي بتقول كان معروف عنه أنه هو رجل يضرب به المثل في الرجولة بين الناس، لكن الرجولة مش مجرد أن الناس تقول عنه أنه رجل، لابد أن تسأل هو داخل بيته عامل إزاي. هل هو مع زوجته أو مع زوجاته فيه نوع من البساطة ونوع من التسامح ونوع من السكوت عن الأخطاء، وهل امرأته عندها نوع من حب التملك ولا لا؟ لأن حب التملك عند المرأة بيندرج تحته حتى تملك الزوج. بعض النساء تقول لك بتاعي أنا،
ده بتاعي أنا
إزاي أنت تاخدي مني أو تاخدي نصه.
خلينا نكمل الحتة دي بعد ما ناخد اتصال. الأستاذ إيهاب، السلام عليكم أستاذ إيهاب.
ايوه على الفاضي وكيف
اتفضل.
ما عايزك انا بس اسمع حضرتك، يعني الاخ المذيع يسيب فرصه لفضيله الشيخ هو اللي يشرح لنا الموضوع، يعني عاوز اسمع منه هو يعني تعليقه على الموضوع.
الدكتور محمود مش مذيع،
حاضر حاضر. لا يعني احنا
متحاورين. ماشي
حاضر، جزاكم الله خير استاذ ايهاب. كمل شيخ.
الحقيقة ان زي ما بقول لحضرتك لازم المرأة اذا كانت فعلا زوجة تانية ولا ثالثة ولا رابعة لازم تسأل وتدقق في حاله مع زوجته او في حاله مع زوجته، لان مش مجرد ان الرجل عنده رغبة انه يتزوج يزوج على طول. احنا زي ما هي بتقول كده، انا كنت اسمي عانس دلوقتي بقى اسمي مطلقة، ايه اللي انا استفدته؟ اضفت الى المجتمع يعني في المطلقات واحدة. طبعا احنا زي ما حضرتك قلت ان دي حاله فرديه لكن فعلا متكرره موجوده، ومش عايز اقول بكثره لكن هي موجوده. فانا بقول لازم يعني في الزوجه الثانيه في الزوجه الثالثه في الزوجه الرابعه لازم يكون الرجل اشد تدقيقا وتكون المراه اشد تدقيقا ايضا، حتى لا يعني يؤدي تجربتها دي او تصرعها ده زي ما بيقول المجتمع الى حاله من الطلاق.
انا شايف يا شيخنا برضو ان الموضوع يعني مش الموضوع صعب على المراه فقط، ده انا شايف ان هو اشد واخطر على الرجل. المشكلة مشكلة ان الرجل كمان يعني عليه التزامات، يعني مش اي حد يقدر يقدم على هذه الخطوة.
لا المرأة ولا المجتمع يا شيخ محمود بتنظر لهذا، المرأة بتنظر الى غيرتها وحقها في تملك الرجل، والمجتمع بينظر كما قلت الى مسألة التعدد، ده نوع من انواع الخيانة، نوع من انواع التعدي، نوع من انواع احتقار المرأة، نوع من انواع تنقيص المرأة زي ما قلت لك، لان هذه نظرة فيها نوع من حب التملك، فيها نوع من الأنانية، فيها نوع من عدم الشمولية.
نعم.
لو احنا نظرنا الى المجتمع ككل هنجد ان ده حل ضروري. هناك في مجتمعات كثيرة وقائع بتدل على ان مسألة التعدد دي مسألة ربما تنقذ أسر.
ايوه فعلا.
مش مجرد
نذكرها بعد الاتصال ده. معانا الأستاذة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وتقبل منكم وكتب في قلوبنا الإيمان وهدانا إلى الطيب من القول وجعلنا ممن يعلمون فيعملون فيقبلون فيرفعون، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ممكن أشارك؟
اتفضلي.
ممكن أشارك؟
اتفضلي يا أخت أسناء، الله يبارك فيك، اتفضلي.
ماشي. نوقن أولا أن الخير كل الخير في شرع الله، والنفع والصلاح والفلاح في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنهج حياة ومعايشة حقيقية، هذا سيولد والآخرة خير وأبقى. عظمة الأمور ومهما كانت الآيات والفتن والشبهات وتحدث ستكون هينة ولها حل، فعندنا في الإسلام لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل، وما أجمله وأعظمه عندما يكون من شرع ربنا وبفهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنا بدون مقابل الكلام
حاولي الإجابة حاضر.
طيب.
ثم القرنين الأخيران من بعد، ولكن المشكلة ليست في التعدد، ولكن
هل تقبلين حضرتك بموضوع التعدد كحل من حلول أو حل من حلول هذه المشكلة؟
يعني الإجابة حوالي والله ولا انا كذا الاجابه.
طب بس عشان وقتنا يختصر الله يكرم.
هقول لا لا، لكن المشكله ليس في التعدد، ولكن من هو المرء الذي يجب ان يعدد وتكون زوجته راضيه؟ هذا يسال عنه علمائنا الافاضل.
يعني مين المؤهل لكده؟
نعم،
نقول مين المؤهل لهذا الامر، مين تتوفر فيه الشروط لهذا الامر؟
ما اجمل امراه، ما اجمل امراه عند ربها وعلو شانها عندما تكون تروي هوى نفسها طاعة لله عز وجل، ويتمثل فيها قول الله عز وجل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أكمل حتة صغيرة ولا أكتفي؟
طيب يعني اتفضلي يا أخت السناء، اتفضلي، كلامك كويس.
لم أتين فالكلام كثير، فالأمن والأمان والحماية والوقاية والسعادة والخير والبركة والنور في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من سمع كمن عايش. اللهم وفقنا جميعا منهل من نهل الحبيب يا رب، لا تكون لتكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك. وده برضو ما ينفيش ان المرأة من حقها ان هي تغار، من حقها ان هي تعترض وتثور، من حقها ان هي ممكن تعمل المشكلات لاجل هذا الامر.
يعني
لا، ما تكونش امرأة لو ما عملتش كده يا شيخ محمد.
يعني ماشي، يعني في فرق ما بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة.
طبعا
المرأة تغار، وهذا دليل على أنها تحب زوجها، لكنها تغار فتتعدى على حق الزوج وعلى حق امرأة أخرى في العيش الكريم، فهذه ليست غيرة محمودة، هذه غيرة مذمومة، وتتمنى لنفسها أن تكون هي واحدة أو هي وحدها فقط مع هذا الرجل، وأختها تتألم ويعني تتلوى من الآلام، سواء الآلام النفسية أو الآلام المجتمعية أو الآلام الجسدية أو الآلام الجنسية، وهي قاعدة فرحانة ومبسوطة كما قالت ذكرتنا أختنا سناء.
نعم.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا عايز أقول للمرأة بصفة عامة، الرجال كتب الله عليهم القتال وهو كره لهم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
نعم.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم.
والنساء كتب عليهن أن التعدد. فالتعدد مؤلم فعلا للمرأة، مؤلم لنفسيتها، مؤلم لقلبها، مؤلم لكرامتها كما تقول، مؤلم لوضعها في المجتمع، لكنه نوع من الابتلاء لا يقابل الابتلاء بالطلاق، ولا يقابل الابتلاء بالثورة والاعتراض، وإنما يقابل الابتلاء بإيه؟ بالصبر يا شيخ محمود.
صحيح.
لابد أن تصبر المرأة، والصبر جزاؤه الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وإحنا كلنا في الدنيا في ابتلاء، يعني مش المرأة بس اللي مبتلى، ما هو الرجل إذا زي ما الشيخ أبو إسحاق هنسمعه دلوقتي بيقول إن والله أنا مشفق، الضحية الرجل مش المرأة، لأن تحمل الأعباء، مش بتكلم على تحمل الأعباء المادية فقط، بل تحمل الأعباء النفسية التي يتحملها الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة تفوق يعني تحمل المرأة لمسألة التعدد، لأنه بيعمل على مصلحة المجتمع قبل أن يعمل على مصلحة نفسه. أنا سامي واحدة بتقول إيه مصلحة مجتمع، إيه ده أنتوا بتدوروش على شهواتكم وبتدوروش اللي على نفسكم بس، والله تبارك ودايما المثل البلدي في المجتمع بيقول لك إيه، اللي بيعد ده يا قادر يا فاجر. هذا الكلام الذي يتناوله الناس، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. نعم، الرغبة في الزواج تدفع الشاب الذي لم يتزوج كما تدفع الرجل المتزوج.
صحيح.
لكن هذه الرغبة حينما يقدم بقى الإنسان على الزواج بيبتدي يتشرط، أو بيبتدي تشوف المتدينة الملتزمة الأصيلة، وهي نفس الكلام بتشوف الرجل الملتزم المتدين الأخلاق إلى آخره. فالبلاء واقع واقع علينا جميعا، البلاء واقع واقع، اللي في مرحلة العنوسة واقع عليها بلاء، والمطلقة واقع عليها بلاء، والأنمرة واقع عليها بلاء، والتي تزوج عليها زوجها واقع عليها بلاء. والمطلوب من الأربع أصناف دول أن يصبروا، والصبر هو مفتاح الفرج، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. والمرأة والرجل كما قلت، كما ابتلي بالقتال وهو كره له، فالمرأة ابتليت بالتعدد وهو مكروه عند المرأة، لكنها إذا صبرت ورضيت بالله ربا فإن الله تعالى سيخفف عنها وييسر لها ويجعل حياتها مباركة. وأذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة لابد أن تنتبه لهذه النقطة، لأن الأرزاق بيد الله يا أختي الكريمة، الرزق وضعه الله في الأرض قبل أن يخلق الله الإنسان بملايين السنين، يوم أن خلق السماوات والأرض وضع في الأرض أرزاق الخلائق
سواء للسائلين، فكل امرأة رزقها مكتوب وكل طفل رزقه مكتوب. الزوجة التانية اللي جات عندك البيت دي ما جاتش عشان تاخد الأكل اللي في الحلة بتاعتك، ولا تاخد الفلوس اللي بيجيب زوجك، ولا تاخد أي حاجة. ده فم خلقه الله وخلق الله رزقه، لكن جعل الزوج حانيا أو جعل الزوج ساترا أو جعل الزوج معينا على مثل هذا، حتى تستطيع المرأة أن تؤدي عبادتها وقربها من ربها تبارك وتعالى وتنال الجنة في الآخرة. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أختك، فكل امرأة تزوج زوجها عليها الزوجة الثانية دي أختك، مش واحدة غريبة، دي مسلمة وسماها الإسلام أختك علشان يحنن قلبك عليها ويحسسك لو أنت في مكانها كنت هترضي بكده.
صحيح.
نعم.
يعني مثلا لو افترض يا شيخنا، يعني ماذا لو قتل الرجال في الحروب، ما لنسائهم؟ أو ماذا لو أصيب الرجال ببعض الأمراض مثلا، خصوصا مرض منتشر زي الأمراض الخطيرة والأوبئة اللي احنا بنشوفها، فمن يعني لنسائهم ولزوجاتهم؟ يعني السؤال برضو لابد أن يكون في شيء من إعادة التفكير مرة أخرى والتأني في إصدار الأحكام وهكذا، حتى يعني إيه يستقيم العقل المعنى عقلا وشرعا.
كتير من النساء تقولك وأنا مالي، أنا مليش دعوة، أنا ليه بنفسي بس، ودي مش هي دي المسلمة إلى ربنا سبحانه وتعالى قال عنها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تتصور أن في حرب البوسنة والهرسك اللي دامت 4 سنوات وصل الأمر أن بقى عدد النساء إلى الرجال هناك 27-1،
صد رجل واحد فعلا.
هذا مش ممكن حاجة. طب النهاردة القتل اللي بيحصل، اللي حصل في العراق أيام حرب العراق وإيران، وصل عدد الرجال بالنسبة للنساء، عدد النساء بالنسبة للرجال 7-1. هذه أرقام مخيفة. الآن الحرب اللي في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي السودان وفي وليبيا إلى آخره، هذه الحروب ستخلف لا شك عدد وجيش رهيب من النساء.
صحيح.
فمن لنساء المسلمين؟
سؤال يحتاج الجواب، ولكن خلينا ناخذ اتصال معنا. الأستاذ عصام، السلام عليكم. أستاذ حسام، السلام عليكم.
الله عليكم. صحة وبركاته يا دكتور محمود.
أهلا أستاذ حسام، اتفضل.
أستاذ محمد، ممكن أشارك معكم؟
اتفضل يا أخي، تشرفنا.
بعد إذن الشيخ محمد، لما هو قال الحديث دلوقتي أيما امرأة طلبت طلاق أختها، فالزوجة بتقول طب ولو طلبت طلاقها هي، لو هي الزوجة نفسها اللي طلبت الطلاق، طب هل يجوز ان الزوجة تطلب الطلاق في حالة ان عدم التقصير او عدم العدل؟
فيها حديث
جميل، فيها حديث ذكرت وحنذكرها برضو ان شاء الله. جزاكم الله خير على هذا التنبيه.
يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ايما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
صحيح.
فالمرأة تطلب الطلاق في غير بأس، اللي تقول لك الله اصلا ما بتحملش التعدد، انا ما اقدرش على التعدد، انا نفسيتي ما تتحملش، كرامتي ما تتحملش. هذا جميل. كلام. طيب. يعني من فقدت كثير من الايمان، اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي النساء.
شيخنا، انت ذكرت في طيات الكلام كلام للشيخ ابو اسحاق، ولكن خلينا نسمعه من الشيخ ابو اسحاق. نسال الله تبارك وتعالى ان يشفيه وان يجري الحق على لسانه. نسمع كلام الشيخ ابو اسحاق ونرجع نكمل مع حضراتكم.
اتباع الشرع نعمه، ولا يوجد فيما فرض الله عز وجل علينا فيما اباحه لنا إلا الخير كله. فمسألة إن الإنسان يعدد، هذه مسألة مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وبرضه قد تكون حراما وقد تكون مكروه. يعني الأحكام الخمسة ممكن تدخل على هذه المسألة، ودي مسألة لها ضوابط عشان القصة مش سبهلالة كده. أنا تروح شايل بالغمر وبعدين تاني يوم تطلق الست، زي ما المشاكل اللي بتعرض برضه علينا، يروح يتجوزها 2-3 ويقول لها مع السلامة. ليه؟ قال لها اصل حصل مشاكل ما كنتش متوقع ان يحصل مشاكل. يروح في البيت ده هو يفضل للصبح سهران، عمال قاعده على كرسي الاعتراف، ورحت وجيت وعملت وخليت وعملت انا فيك ايه علشان تعمل فيا كده ومش عارف ايه. ولما يكون رايح للست الثانيه سنه سودا برضه، تقعد تقول له انت هتسيبني وهتروح، يروح للثانية تعيط برضو، انت جاي لي متأخر ساعة، انت مش عارف ايه كده بالنظام ده. فيروح هنا سهران وهنا سهران يا ولدا، زي ما انا بقول كده. وفعلا انا كنت هعمل محاضرة في من سنتين كده في عيد الاضحى بعنوان الضحية، وانا كنت اقصد الضحية الرجل، لان فعلا الضحية الحقيقية في التعدد هو الرجل مش الست. الست عليها مشاكل صحيح، وبرضه بيبقى عليها آلام وعندها إحباط وحزينة والكلام ده ما منكرش، لكن الذي يحاكم هنا ويحاكم هنا ولا ينام لا هنا ولا هنا هو ذا الضحية الحقيقية، كما قال الأعرابي: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فلا أخلو من إحدى السخطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. ها؟ لا زعلانين وعايزين واحد، الرجل يشوف مصالحه بإمتى يعني؟ متى يرى الرجل مصالحه؟
يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفي شيخنا الشيخ أبو إسحاق، ربنا يحفظه ويبارك فيه وينفع به رب العالمين. استكمالا لكلام الشيخ أبو إسحاق، في خبر طريف كده عايز حضرتك تحكيه لنا.
في الطائف بالسعودية كان شاب بيبحث عن زوجة صالحة وكده، وهناك في جمعيات يعني بتسهل المسائل دهيت، فيعني قدم شروطه وكده، فعرضوا عليه واحدة أو شروط واحدة من الأخوات اللي ممكن يعني راغبة أيضا في الزواج، وإذا به يجد من شروطها إن عشان يتجوزها لازم يتجوز صويحباتها الاثنين التانيين، هي معلمة وصاحبتها اثنين معلمات برضو، وقد بلغنا من السن برضو يعني فقط 30 سنة، فقالت احنا الثلاثة عايز تتجوز تتجوزنا احنا الثلاثة مع بعض، وبشرط ان يبقى في بيت واحد ويبقى كل واحدة ليها شقة، واليوم او الليلة بتاعت واحدة فينا ها تبقى هي عروس لا تعمل شيء في البيت تماما، واحنا الاثنين نقوم بخدمتها، واللي التانية ليلتها تاني يوم يبقى الزوجتين التانيين يقوموا برضو بخدمتها.
احنا معانا الخبر على الشاشة هو
والزوجة برضو نفس الكلام، مثلا نمرة جيم دي لو هي ليلتها يبقى الزوجتين التانيين برضو ايه يخدموها. ده كلام في غاية الروعة، هو ده الكلام، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص، هيقول ده الزوج ده هيبقى منعم جدا، والله زي ما شيخنا الشيخ اسحاق بيقول هو الضحية هيبقى في مشقة وفي تحمل مسؤولية وفي يعني ارهاق انه هو يرضي كل واحدة ويسعد كل واحدة. انا فعلا بشفق على كل رجل معدد وبقول انت بطل في زمن قلت فيه البطولة. صحيح. ورجل في زمن قل فيه الرجال، انت تحل مشكلة مجتمع وتحمل على كاهليك من الصعاب ما الله به عليه.
صحيح. كذلك برضو في خبر بيقول ان تونسيات مع تعدد الزوجات فورا، وده امر فعلا يعني ظهر مؤخرا، خصوصا ان هناك المشرع في تونس قيد هذه المسألة بل حرمها تحريما كاملا، ولكن يخرج إلينا بعض النسوة من تونس، بعض الأخوات، لأن وصلت من نسبة العنوسة هناك زي ما أنتم شايفين في الخبر قدامكم، نسبة العنوسة عندهم وصلت أكثر من 60%، بعد ما كانت 50% في آخر دراسة رسمية في سنة 2008 اللي فات، فنلاقي أن النسبة زادت وبتزيد، ومع ذلك يخرج علينا بعض النسوة من الأخوات من تونس الحبيبة وتقول نحن مع تعدد الزواج أو الزوجات فورا. ليه؟ عشان خاطر حل من ضمن الحلول، شايفينه واقع والأمر أليم جدا. وأنا بقول اللي ما لم يذق هذه التجربة، طالما أنت ما استشعرتيش معنى الطلاق أو طعم الطلاق، أو أن أنت تكوني أرملة، أو زوجك مثلا يعني أصيب بشيء، أنت هتوافق على هذا الأمر إذا اضطررت إليه. وأنا بقول فعلا الواقع يا شيخ محمد بيتعرض علينا نماذج بيقولوا ان احنا مستعدين وعايزين، وممكن من يعني طبقات عالية جدا في المجتمع. احنا معنا اتصال، مين معنا؟ ام احمد. السلام عليكم ام احمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمود؟
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
كنت عايزة اقول لحضرتك يعني انا ايام معاكم التعدد طبعا حاجة ان ربنا شرعها وكده،
ولكن
ما يقدرش يقول فيها حاجة.
نعم.
بس لما يكون مثلا زوجي مش محسسني اصلا، يعني انا بحس منه ان هو مش عايز يعمل التعدد عشان هو تعدد او شارع، يعني ممكن اقول ان هو مثلا لو ايه ممكن اكتشفت ان هو مثلا كان بيكلم واحنا مثلا على النت او كده بغرض ان هو كان يتجوزها، ده ينفع مثلا قاعد ان هو يتعرف عليها لمدة معينة وكان هيخطبها او هيتجوزها او كده، وانا اكتشفت حاجة زي دي، طب انا حسيت يعني طب ليه هو بيعمل كده؟ ما اعتقدش ان في انسان عايز يعدد او يعمل حاجه كويسه كان يلجا للاسلوب ده.
نعم.
فانا يعني مش عايزه اقول كلمه ان انا ممكن اكون كرهت كلمه تعدد او من مثلا الحاح وعليها بصفه مستمره يمكن من بعد ما اتجوزنا مثلا بسنتين.
نعم.
وانا ممكن اقول لحضرتك ان انا يعني مثلا ما بشكرش في نفسي ولا حاجه، ممكن اكون زوجه مثاليه يعني انا محققه له كل حاجه، كل جميل. حاجه انا موفرها له مثلا.
جميل.
يعني
طيب يا ابو احمد يعني انا وصلت رسالتك. انا يعني برضو هرد على رسالتك برضو ان شاء الله باذن الله تعالى. شيخ محمد ممكن يعني انا في برضو كلام عايز اقوله لها، بس اتفضل حضرتك.
هو طبعا يعني المرأة اذا وجدت ان زوجها بيريح عليها في التعدد وبيطلب منها ان هو يعدد، انا افضل ان المرأة تنظر يعني الى حاجته هو وليست حاجته هي. انا قلت قبل كده ان فيه شروط وضعها الناس ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله في مسألة التعدد، واللي انت ذكرت منها ممكن تكون مرض الزوجة، عدم خلافها الى اخر، لكن في شروط اخرى موجودة في الرجل. ممكن الرجل يكون عنده من الباءة ما لا تستطيعه امرأة واحدة، عنده من القدرة ما لا تستطيعه امرأة واحدة، فلماذا لا تسمح له ولماذا تضيق عليه حتى يضطر انه يقعد قدام النت او يكلم ستات او يواعدها او الى اخره؟ لماذا تدفعه لمثل هذا؟ افتحي له الباب ما دام قادر على الباءة وقادر على العدل، دعيه يتزوج ويبقى عندك في الحلال افضل من النظر الحرام.
ماذا لو يكون الرجل ممكن يكون صاحب شهوة؟ ما هو ما لو الرجل صاحب شهوة يحق له ان هو يطلب التعدد، ومش لازم يعلن هذا الامر، ممكن يكون عنده شهوة او يكون راغب هذا الامر، وبالتالي لابد ان احنا نيسر. عشان كده بقول ان لابد على الرجل،
الشروط موجودة،
ان ايوه الشروط موجودة طبعا، لابد على الرجل ان هو حتى يكون منصف في هذا الكلام ويكون واضح ويكون عنده من الجرأة ان هو يبدأ يعني يصرح بهذا الامر ويبدأ يعرض الاسباب ويكون يتوفر فيه هذه الشروط. يعني نقول بعضهم رأى أو قال أن الرجل المعدد لو تبسم في وجه امرأة عليه أن يتبسم في وجه امرأة الثانية. الصحابة نفسهم كانوا يعني يعدلون في هذا الأمر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند مماته كان بيستأذن بعض زوجاته في أنه يموت في بيت عائشة رضي الله عنها. هو ده العدل اللي احنا جايين نأكد عليه، هي دي الشروط اللي احنا جايين بنأكد عليها، القدرة مع العدل. شيخ محمد انا شايف ان الموضوع يعني موضوع فعلا لابد ان احنا ناخده بمحمل عقلاني جدا. نعم. ونبدأ ان احنا
وهو ليس
مشكلة. مش مشكلة
التعدد ليس مشكلة.
نعم.
التعدد شرعه الله تبارك وتعالى ليحل المشكلة.
جميل.
نحن في زمن القتل فيه كثير، واحنا ما شفناش الإحصائيات بتاع تونس والجزائر والمغرب. ليه
هقول
لحضرتك ليه؟ وليه التونسيات والجزائريات بيطلبوا التعدد؟
نعم.
لأن هذه الدول الشباب بيهاجر منها بكثرة جدا إلى أوروبا.
صحيح.
بكثرة جدا
فعلا.
والبنت
صحيح.
ما بتهاجرش.
صحيح.
فأصبحت البنت بلا زوج، هذا ظلم. ظلم بين أن يكون الذي يسن القوانين هناك يمنع المرأة أنها ترتبط بزوج مرتبط، ها، وبزعم ان ده ضد حريه المراه وضد كرامه المراه. هذا كلام فاسد، وقد قل عدد الشباب في هذه الدول، ودلوقتي بقى في مصر وفي اليمن وفي دول الشام كلها والعراق، كل الشباب هاجر لبره والنساء مش لاقيه معيل ولا معين ولا ساتر لها. وبعدين بيقولوا في المثل ظل راجل ولا ظل حيط. والله لو قاعده في قصر الاخت وعندها كل متع الدنيا ولا يوجد عندها رجل، فإن الحسرة تملأ قلبها.
صحيح.
مهما زعمت وضحكت أمام الناس.
صحيح.
الحقيقة أختي المسلمة افتحي الباب لزوجك إذا كان قادرا على الزواج وقادرا على الإعفاف وقادرا على العدل، افتح له الباب أن يتزوج، وشركي أختك في طبق الطبيخ بتاعك وفي الفلوس اللي في إيدك، لعل هذا يكون باب إن شاء الله يدخل أو تدخلي منه أنت وزوجك إلى الجنة بإذن الله.
ولنا في أمهات المؤمنين الأسوة والقدوة وكذلك زوجات الصحابة الأمر لابد أن يكون فيه شيء من الفهم وعدم يعني هي فعلا طبيعة المرأة يعني نعذرها لذلك، ولكن إن شاء الله بإذن الله لو نحسن النوايا ونراعي في هذه الظروف اللي احنا بنعاصرها في المجتمع العربي كله عموما والمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص، هنلاقي أن فعلا لابد أن احنا ننصاع لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبدأ أن احنا ننظر إلى هذا الأمر نظرة أن احنا بنقدم لدين الله سبحانه وتعالى، وأن احنا بنحاول ناخد ونحصل الحسنات. الموضوع فعلا يحتاج كلام كتير جدا، ولكن انتهى وقتنا يا شيخ محمد. فيعني
هختم بس بالإيه؟ بالأربع نقاط دول فقط بسرعة جدا. الإسلام لم ينشئ التعدد وإنما حدده.
نعم.
الإسلام لم يأمر بالتعدد وإنما أباحه ورخص فيه.
نعم.
الإسلام قيد التعدد ولم يطلقه.
نعم.
الإسلام يعني واجه به واقعيات البشرية والتشريعات أو الظروف والضرورات التي ستمر بها الفطرة الإنسانية في آخر الزمان. إذن التعدد حل وليس مشكلة، علاج وليس داء. والله الموفق.
التعدد يحفظ المجتمعات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه، ونسأل سبحانه وتعالى أن يزود شباب المسلمين وبنات المسلمين، إنه على ما يشاء قدير. أشكرك شيخ محمد، جزاك الله خيرا. أشكر السادة المشاهدين ومشاهدات لحسن الاستماع. إن شاء الله نلقاكم الأحد المقبل إن كان لنا ولكم في العمر بقية. نستودعكم الله. كان معاكم محمود هيكل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
الحياة أنت رقيها إذا ارتقيتي.